صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الشبهات التي أثيرت عليكم السلام ورحمة الله حول نظرية الزمان والمكان إن القول بها يستلزم فقها جديد، وهذا التعبير فقه جديد تعبير متداول يتم عادة توظيفه في إذا كان هذا الحكم وما يستلزمه من فروع تؤدي إلى مخالفة واضحة لبعض مسلمات الأصحاب، فيواجه هذا الحكم الجديد مع لوازمه بهذه القاعدة إنك تستلزم أو إن هذا الحكم يستلزم فقه جديد. طبعا هي عبارة مخيفة جدا، أنه تعال تأتينا بفقه جديد، يعني تصنف على من على الوضع العام، أو عندك لا تمارس الأدلة الاجتهادية في استخراج الحكم الشرعي. على أي حال، فقيل إن من يبني على هذه النظرية يستلزم منها الاتيان بأحكام أو بفقه جديد، لأن الفقه القديم سوف يتبدل على ضوء ما يستجد نتيجة التطور الحاصل في الزمان والمكان. هذه الشبهة قابلة للدفع، وذلك لأننا نحاول أن نفكك هذا المصطلح، ما المقصود بفقه جديد؟ يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول إن هذه النظرية، نظرية الزمان والمكان، تستدعي وجود أدلة جديدة غير الأدلة السابقة، ففقه جديد يعني أدلة جديدة. هذه الأدلة الجديدة احتمال قياس، احتمال استحسان، مصالح مرسلة، المهم أدلة جديدة، وهذا الاحتمال باطل لأنه تقدم سابقا إن هذه النظرية لا تستدعي إحداث أدلة جديدة. تقدم عندنا تأثير هذه النظرية على الأدلة، ما المقصود تأثيرها على الأدلة؟ تذكروها، وإنما محور النظرية مراقبة تغير الخصوصيات أو مراقبة التطور الحاصل في العلوم البشرية للحصول على فهم جديد للأدلة الشرعية. فهذه النظرية لا تمس الأدلة جزما، فإن كان المقصود فقه جديد يعني استحداث أدلة جديدة قطعا لا. احنا قلنا هاي النظرية ان الفقيه لابد يلاحظ اكو خصوصيات لاحظها المشرع حينما صب الحكم على الموضوع، وعلى ضوء هذه الخصوصيات هي اللي راح يتغير الحكم بسبب تأثر الزمان والمكان. أو لا، نقول هذا التطور الذي يحصل في العلوم المعاصرة يستدعي للفقيه أن يعيد النظر بفهمه للأدلة. ما يستلزم أدلة جديدة، أدلة محفوظة نهائيا. الاحتمال الثاني إن من وراء هذه النظرية، نظرية الزمان والمكان، سوف نحصل على تطبيقات وفروع جديدة لم تكن مألوفة سابقا. هذا معنى فقه جديد، يعني تفريعات جديدة. وهذا الاحتمال أيضا لا علاقة له ببطلان هذه النظرية، لأن الفقه الإمامي يكتسب حيويته من تطبيق الأدلة على الفروع المستجدة، وليس هذا استحداث فقه جديد. الاحتمال الثالث، رجاء هذا الاحتمال أن أوضح وبعدين أخذ أطبق عبارة من سيد الشهيد. سيد الشهيد عنده بحث قيم جدا، طبعا ما ذكرت تقريرات السيد الهاشمي ولا تقريرات الساتر الشيخ حسن الساتر، وإنما في تقريرات سيد الحائري حفظه الله، هذه طبعا اللي هي تمثل الدورة الأولى. هناك في بحثه للسيرة يقول متى برزت الحاجة إلى بحث السيرة، يعني سابقا لا يوجد لأحد الأدلة هي دليل السيرة، متى برزت الحاجة إلى ذلك؟ يقول إن المسلمات الفقهية أو ضروريات الفقهية تعرضت إلى هزة من قبل نقول مؤسس علم الأصول. وين كان سيد الشهيد؟ تراجع أنه اللي أسس علم الأصول هو في الأصول من الأخيرة بالنسبة للبهبهاني، كان يعتقد الشيخ الأنصاري إن الأدلة الشرعية التي تعتبر الغطاء العلمي لتلك المسلمات قد انهارت، يعني تم المناقشة في الإجماع المنقول، تم المناقشة في الإجماعات المدركية، في السيرة، في الشهرة، في الشهرة، في جابرية الخبر وغير ذلك. فالأحكام اللي كانت مسلمة كانت مبنية على أدلة اجتهادية قد نوقشت. فهنا الوضع الصناعي ماذا يقتضي؟ الوضع الصناعي البحث عن أحكام جديدة، قد نصل إلى إصالة البراءة أحيانا. لماذا؟ لأنه هذا الحكم لا دليل عليه، وممكن يعني أنه هذا الحكم مع لوازمه لم تكن مألوفة. هنا الجماعة قالوا هذا يستلزم منه فقه جديد، يعني بعد انهيار هذا الغطاء العلمي لتلك المسلمات سوف تأتي بأحكام جديدة، هذا استحداث فقه جديد. السيد الشهيد يقول هذه العبارة حينما راقبناها بدقة لم نجد يقصدون منها إن هذه الفروع الجديدة هي على خلاف إطلاق آية، يعني هذا الفرع الجديد اللي راح نحصل عليه، أو على خلاف إجماع، أو على خلاف شهرة، وإنما يقصدون هاي القضية المهمة إن هذه الفروع الجديدة لا تسمح النزعة النفسية بمخالفة الأصحاب، لأن يقول الفقيه صار بين مفترق طرق، إما يرجع إلى تلك المسلمات التي لا غطاء علمي لها، الشيخ الأنصاري ناقش تلك الغطاء العلمي لتلك المسلمات، هذا يخرج من يمها، وهذا معنى استحداث فقه جديد. أو لا، يبقى يؤمن بتلك الأدلة رغم أنها لا تصلح كمدرك للمسلمات. لاحظ كيف؟ فالذي يذهب إلى رفع اليد عن تلك المسلمات الفقهية والبحث عن أحكام جديدة يواجه بمسألة استحداث فقه جديد. فاستحداث فقه جديد هو تخوف الفقيه من مخالفة الأصحاب. هناك سيعبر عنها الحالة التحرجية، الفقيه يتحرج ولا يستطيع أن يخالف تلك المسلمات الفقهية. إذن ماذا يفعل؟ هاي العجيبة، يفعل يقول يبقي تلك الأحكام الفقهية بتلك الأدلة التي تم نقاشها في علم الأصول. هذا يقول المقصود من استحداث فقه جديد، يعني الحالة نفسية تجعل الفقيه لا يمكنه أن يخالف المشهور. هذا معنى استحداث فقه جديد. يقول وهذا هو الإشكال الذي يثار على الشيخ الأنصار وعلى أغلب، بأنكم تبطلون تلك المدارك أصوليا وتعترفون بها فقهيا. الشيخ الأنصار خبها قضيته في في الرسائل، لا يرى حجية للشهرة، لا يرى حجية للإجماع المنقول، لا يرى حجية لكثير من المدارك. بينما الآن في المكاسب إجماع من العلامة، والعلامة هو قد متأخر، يجعله حتى يقيد رواية، يخصص آية. إيه نعم، أنت تزلك منها. فالشيخ إذن هذه القضية جعلتهم بين أمرين، إما يرفع اليد عن تلك المسلمات والأحكام الفقهية، هذا معنى استحداث فقه جديد. لاحظ، وهذا حالة نفسية تمنع من مخالفة المشهور، مخالفة إطلاق آية أبد ولا مخالفة إجماع، وإنما الأدلة الأغطية العلمية قد رفعت عن المسلمات، فحيث أن النفس لا تسمح بذلك رأوا أن البقاء على تلك المدارك رغم أنها ليست بحجة للحفاظ على تلك المسلمات الفقهية. ثم سيد الشهيد يقول وإن أول، يعني ما نقول أول، يعني يمتدح سيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول استطاع أن ينزل المطالب الأصولية على البحث الفقهي سيد الخوئي، ونجد ذلك بوضوح في رفضه لجابرية الشهرة للخبر الضعيف أو كاسرية الشهرة للخبر الصحيح، فترك يقول هذا المبنى الأصولي تأثيرا واضحا على الفقه عند سيد الخوئي. وأما القدماء كانوا لا، رغم أن هذه المدارك ليست بحجة لكن يبنون عليها في الفقه للحفاظ على ماذا؟ على المسلمات الفقهية. جيد. سيد شيء ثم يقول العبارة هي شوية صعبة، يقول حيث أن المسألة مكشوفة أن هذه المدارك ليست بحجة، يقول يحاولون أن تغلف تلك المدارك بتغليف آخر، يقول وهو في واقعه هي ليس العمل بهذه المدارك الباطلة، وإنما العمل بالحالة النفسية التي تمنعه من مخالفة المشهور. يقول وبعد ذلك الفقيه، بعض الفقهاء حاول يستنفر كل قوته العلمية، حاول يأتي بمدرك جديد وهو السيرة، صار التخريج الفني لتلك المسلمات السيرة. يقول من هنا برزت الحاجة لنشوء السيرة، سابقا لا يوجد يقول أي رائحة للسيرة. لماذا؟ لأن هناك هذه الأغطية العلمية لم يتتم مهاجمتها من قبل الأصوليين، كانت واضحة تستطيع أن تؤمن لك تلك المسلمات الفقهية، لكن حينما تم نقاشها وصارت تلك من دون غطاء علمي، فصاروا بين أمرين الجماعة، إما أنه يرفعون اليد عن تلك المسلمات يقولون هذا استحداث فقه جديد، هذا معنى استحداث فقه جديد، يعني هناك حالة نفسية تمنعهم من مخالفة المشهور، أو لا، أن الفقيه يحاول أنه يستنفر وضع العلمي ويأتي بغطاء علمي جديد وهو السيرة، من هنا برزت الحاجة يقول إلى السيرة. جيد. أما لا، أكو خط ثالث يرفض المسلمات نهائيا لأنه لا غطاء علمي لها، وهذه الغطاء في مقام الاستدلال الأدلة الصناعية لا حجة لها، ويخرج بأدلة جديدة وإن كانت مخالفة للمشهور. السيد الخوي رحمة الله عليه في نمط من مخالفاته هو هذا. نسي هو مو دائما خالف المشروع، هذا واضح. كثير من الأدلة يناقشها في الفقه ويقول ولا دليل عليه، لكن تجده يتوقف في قضية الزنا بذات البعل. الزنا بذات البعل أنه سيد قوي يقول لا دليل على من على الحرمة المؤبدة إلا دليلين، إجماع يقول والقياس. إجماع هذا مدركي، والقياس اللي ذكره الشهيد الثاني في المسالك يقول لأن العقد على ذات البعل يوجب التحريم، فما ظنك الزنا بذات البعل؟ سيد قوي قال له هذا شنو، هذا قياس واضح تماما، لأن هذا أولوية عقلية، مش مدرينا الملاك هو هاي المسألة. لكن مع ذلك بالمنهاج ماذا يفتي؟ يفتي بالحرمة المؤبدة. فالسيد قوي مو دائما يخالف المشروع، هاي قضية واضحة. نعم في بعض الحالات اللي بيها مجال، اللي ما بيها استحداث فقه جديد، زين؟
ما بيها حالة
نفسية، اي يعني ممكن مخالفتها. شوف السيد قوي يخالف، واضحة. إذن المعنى الثالث أو الاحتمال الثالث لمعنى استحداث فقه جديد هي الحالة النفسية التي تمنع الفقيه من مخالفة المشروع، واضح. هاي لها علاقة بتأثير الزمان والمكان، هذه الشبهة لا علاقة لها بتأثير الزمان والمكان، يعني احنا مو عندنا على أساس راح نخالف مسلمات الأصحاب أبدا. يقول خلنا أقرأك عبارة السيد الشهيد، إن هناك حالة نفسانية، وهاي طبعا ما أعرف شنو ليش اختفت بالدورات الثانية، يعني هاي البحث ليش اختفى السيد الشهيد ما أشار إليه، يعني لا تقريرات الهاشمي ولا غير، فقط بالدورة الأولى. يقول السيد الشهيد عنده دورة، لا يجوز بكلام يعني بخشونة، السيد الشهيد عنده دورتين إلا ربع الأصل، يعني للاحتياط للعلم الإجمالي خلاص عطل الدرس مستشهد وراه، هاي دورتين إلا ربع. يقول إن هناك حالة نفسانية، وهاي كنا نمر بها. أنت الآن من توصل إلى شيء ويجي واجهونك، ها شنو؟ لا 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 ما أقصد هذا، إيش عليه يعني؟ حاول تجيب فقيه فلان وياك، جسمه تجميع أنصار، يلا حاول تختل. أما أنت تجي تواجه الأمر، لا، ما يمكن أنت بهيج عندك قوة وتخالف المشروع. إن هناك حالة نفسانية في نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلمات، ويعد خلافه غريبا، حالة نفسانية يعني محالة علمية، ولذا ترى أنه كثيرا ما يذكر في الفقه. هذا مقضية بالمكاسب، اللي يقول الإباح المعاطاة تفيد الإباحة شي يقول له لا. الشيخ من الإشكالات اللي يثيرها الشيخ الأنصاري، جملة من الإشكالات على إفادة الإباحة للمعاطاة، إشكال كاشف الغطاء، إن القول يستلزم فقه جديد، لازم سامعين هاي العبارة، ويرددها مرة جديدة الشيخ الأنصاري في بحث الخيارات أيضا، إن في بعض الفروع يستلزم فقه جديد. يقول ككون نتيجة المعاطاة الإباحة مثلا، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد ما، أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا، هاي تأسيس فقه جديد، هاي الحرب الإعلامية، دليل على بطلان ذلك الأمر اللي أنت تتمنى تختاره. خلنا نقول معاطاة تفيد الإباحة، خلنا أقول في هذا المورد ممكن تحمل الضرر، يقول لك لا، بس هذا استحداث فقه جديد. زين، خب شنو المقصود استحداث فقه جديد؟ لاحظ، يقول والذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة، أنه ليس المقصود بذلك باستحداث فقه جديد إبطال ذلك الأمر، يعني أنه أنت راح تبطل الأمر بعموم خالفت العموم، أو تبطل ذلك لأنك خالفت إطلاق أو خالفت إجماع. يقول لا، مو المقصود هذا، أنك استحدثت فقه جديد يعني خالفت إطلاق، خالفت عموم آية، خالفت إجماع، لا لا، يقول ما يقصدون هذا، وإلا لقالوا أن هذا الحكم الجديد ينافي العموم الوارد في نص كذا، ينافي الإطلاق الوارد في نص كذا، يخالف الإجماع، لا يقصد من استحداث فقه جديد ان الفقيه خالف عموم او اطلاق او اجماع. فالظاهر ان مقصودهم بذلك دعوى ما هو اقوى من الاجماع. يقول راح تخالف شيء اقوى من الاجماع، وهو لاحظوا ان الالتزام بذلك الامر تفترض المعاطاة تفيد الاباحة، يستلزم الالتزام بعدة امور. شنو لوازم الاباحة للمعاطاة؟ معروفة، ان البيع سلعة قد جائز. يكون الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهية، هذا معنى راح تخالف ضرورة فقهية. والمسلمات عند الأصحاب سوف تخالف المسلمات، وخلاف ما هو مقطوع به لدى الأصحاب. وكأن هذه الحالة هي حالة رفض مخالفة المسلمات عند الأصحاب. الذي يخالف المسلمات عند الأصحاب استحدثت فقه جديد، هذا المقصود به، ليس المقصود به تخالف.
قريب راح يشد باب الاجتهاد، يقول يعني بعد لا تستنبط
زايد. هو سيد الشهيد يقول وهذه الحالة موجودة في نفوس علماء العامة أيضا بالنسبة لمسلمات عصر الصحابة، فيرون مخالفة ما كان مسلما في عصر الصحابة شيئا لا يقبله الطبع. ومن هنا يقع الفقيه في حرج عندما تقع المنافات بين هذه الحالة النفسية وبين مقتضى القواعد والأدلة. الأدلة تجر شيء والمسلمات تجر شيء آخر، فيظل دايخ، يظل شيء سوى ما يعرف. يقول وكأنما صدر من العامة من سد باب الاجتهاد وحصره في علمائهم الأربعة وبعض تلامذتهم كان الدافع لهم إليه في الواقع هذه الحالة النفسية الكامنة، لأنه تبس تطون اجتهاد أي واحد راح تخالفون المسلمات، حيث إن سد باب الاجتهاد وحصره في تلك الدائرة دائرة الأربعة يعالج لهم تلك المشكلة، إذ لا تقع بعد هذا مخالفة بين تلك الأدلة وتلك الحالة النفسية، لأن الفقهاء الأربعة لم يخالفوا مسلمات الصحابة، فراحهم هذا العمل عن لزوم تأسيس فقه جديد وحكم غريب من الأدلة، كما أنه أراحهم أيضا عن لزوم تأسيس فقه جديد وحكم غريب من ناحية عدم المبالاة بالدين. لأن يقول لك بعضهم يجيب الأدلة من جيب الصفحة، قال له فلان علان هارون وطوف فلوس يجيب، يعني يقول هذا أيضا سدوا الباب على أي شخص يحاول يستنبط على أساس الذوق. يقول إذ كثيرا منهم لا يبالون بدينهم ولا يخافون من جعل الحكم عند أنفسهم ولو كان على خلاف ما هو المسلم، ولو كان على خلاف. وأما أصحابنا الإمامية فهم فارغون من الناحية الثانية. ليش؟ لأن ليس فيهم من يحكم من عند نفسه. وأما الناحية الأولى أنه مخالفة القواعد، مخالفة الأدلة لتلك الحالة النفسية، فكانوا فارغين عنها أيضا. لماذا؟ لأن أدلتهم كانت بنحو تتسق مع المسلمات والمشهورات مع الأصحاب، يعني يحاولون الأدلة بشكل آخر تنضبط مع من؟ مع المسلمات الفقهية. وذلك لما كان يقولونه، وذلك لما كان يقوله جملة منهم من حجية الإجماع المنقول وحجية الشهرة، وجملة منهم من جبر الخبر ووهنه بعمل الأصحاب وإعراضهم، بل تعمقوا في هذا المضمار، يقول كلها محافظة على الحالة النفسية، بل تعمق في هذا المضمار أكثر، تعمقوا فقالوا، فقال بعضهم بانجبار الدلالة بعمل الأصحاب، يعني فهم الأصحاب حتى صار حجة علينا. هم يجبرون الخبر من حيث السند ويجبرون الخبر حتى من حيث الدلالة، يعني بالتالي لا تدرس ولا شيء،
قلد وسكت
اشتغل عماله. ويوجد مثل في ذلك كلمات الشيخ الأعظم قدس سره، وأنا شايف حتى كلمات الشيخ الناهيني، وسيد أخوي يستغرب من يمه، قال له شنو حتى الدلالة نجبرها؟ خلاص، قال له بعد أصلا لا أحد يجتهد ولا أي شيء، مع أنه مؤسس صناعة الأصول الموجود الآن بأيدينا. سيد الحاري يقول قد عدل أستاذ الشهيد في أي مشكلة زين، فقد يقول مثلا لعل هذا الحديث دلالته منجبرة بعمل الأصحاب، وقد يقال إن إطلاق دليل القرآن إنما نعمل به في مورد عمل به الأصحاب ونحو ذلك. وهذه المباني كانت تدفع عنهم محذور الوقوع في تلك المخالفة النفسية. ولكن المتأخرين من الأصحاب هنا بدت الانعطافة، شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني. فكان هدم بعض هذه المباني من قبل الشيخ الأعظم سلما لوصول المتأخرين عنه إلى آخر ما يقتضي هذا المسلك من هدم تلك المباني، إذ كانت كلها هواء في شبك هذه المباني، وكان التفطن إلى بطلان بعضها مستدعياً للتفطن بالتدريج إلى بطلان ما يشابه تلك المباني، وكأن السيد الأستاذ من أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووهنه بالعمل والإعراض، وقد كانوا في أول الشروع في إبطال هذه المباني يبطلون المباني في الأصول لكن يتمسكون به بالفروع يعني بالفقه. ولذا كان يشكل عليهم بأن الإجماع المنقول أصبح في الأصول غير حجة وفي الفقه حجة. وترى الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم يقول لا، حتى يفرع قام على هذه الأشياء المحددة، يجعل لمثل ذلك أثرا مهما بالفقه والإفتاء مع إبطاله إياه في الأصول وواقع المطلب. ليش جماعة يقول إيش يسوي؟ يبطلون تلك الأدلة في الأصول لكن يعترفون بها في الفقه وواقع المطلب، إن الدافع لهم في الحقيقة إلى الإفتاء بعدة من الفتاوى والأحكام هو تلك الحالة النفسية، ولكن التزامهم بالفن كان مانعا عن ذلك بوضوح وموجب لاستكشاف من دعوى فتوى مع الاعتراف بعدم اقتضاء الأدلة والقواعد لها، فكان أثر هذه الحالة النفسية يبرز لهم في صورة الدليل. فشنو الدليل؟ الحالة النفسية. وإلا شنو يقدر يقول الدليل الإجماع المنقول؟ يستطيع؟ هو هدمه في علم الأصول، كيف ذلك؟ ودعوى حجية الشهرة والإجماع المنقول ونحو ذلك، يقول بينما الدليل الحقيقي لهم على تلك الفتاوى إنما هو تلك الحالة النفسية دون تلك الأدلة، ولذا تراهم ينكرون تلك الأدلة في الأصول ويعملون بها في الفقه. لماذا؟ لوجود ذلك الدافع النفسي من مخالفة المشروع، والدليل الحقيقي الكامل في النفس، فكأن واقع الدليل لم يبطل ولا زال باقيا في النفس، وإن بطلت الأدلة صورية فقط، أما واقع الأدلة ما بطلها. إلى أن انتهى الأمر بالتدريج إلى جعل ما في الأصول الجديدة من إبطال هذه المباني مؤثرا في الفقه. فترى السيد الأستاذ سيد هو يبني فتاواه في الفقه على ما يقتضيه إنكار الجبر والوهن بالعمل والإعراض ونحو ذلك. ولأجل هذه التطورات بدأت تلك الحالة النفسية تظهر في مظهر آخر، بعد ما يقدرون يقولون الإجماع لأن قطعا ما اعترفوا بحجيتها، وهو حجية السيرة، الغطاء العلم الجديد السيرة صار. ولذا ترى الاستدلال بالسيرة في ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأعظم كثيرا، وفي ألسنة الشيخ الأعظم قليلا عما كان قبله قدس سره. هذا معنى ما قلناه من أن الحاجة إلى بحث السيرة اشتد بعد أن بطلت عدة مدارك الفقه من قبيل الشهرة والجبر والوهن بالعمل والإعراض والإجماع المنقول. أما الإجماع وهكذا كلها زين. ثم السيد الشهيد بعدين هم عنده بحث كلش قيم، نقول هاي الحالة النفسية شنو مدى اعتبارها العلمي، شنو احنا وظيفتنا اتجاهها على اي حال. فمعنى فقه جديد هو الحالة النفسية التي تمنع الفقيه من مخالفة مسلمات الأصحاب وتأثير الزمان والمكان، ما بهاي الحالة النفسية، وإنما احنا قاعد نبحث عن خصوصيات أو قد نبحث عن تطور للحالة المعاصرة لفهم جديد لمن لتلك الأدلة. هذا ما له علاقة بقاعدة استحداث فقه جديد. هذه الشبهة الثانية أعتقد هاي دفعها إن شاء الله إلى غد شبهة البدعة يعني بها الأخيرة ينتهي هذا البحث في نظرية تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية. والحمد لله رب العالمين. طلعت هذا ما سيد؟
ولا حكي عندي
بس هو موجود بال...